تلقي سؤالا كبيرا يا حائر الرأي هذه دليل تهدي الأثير
مخاب في الناس يوما من استشار الخبير
مخاب في الناس يوما من استشار الخبير
من استشار الخبير
حياتنا كل يوم تلقي سؤالا كبيرا يا حائر الرأي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مشاهدي قناة ليل الفضائية في كل مكان، وأسعد الله مساءكم بكل خير. مساءكم جميل ويزداد جماله رونقا وروعة حين نلتقي بكم مساء كل أحد من كل أسبوع مع برنامجكم المتجدد بكم وبضيفي ما خاب من استشار. بعض الأطفال يشتكي منهم أهليهم ومعلموهم بأنهم كثيري الحركة، فمتى يعتبر هذا النشاط أمرا عادي؟ هل يمكن اعتبار أمثال هؤلاء الأطفال كثيري الحركة حالات ميؤوس منها؟ ماذا نقصد بالنشاط الحركي المفرط؟ ما هي خصائص الأطفال ذوي النشاط المفرط؟ ما هي أسباب هذا النشاط المفرط عند الأطفال؟ هل هناك عوامل تساعد على ظهور أعراض هذا النشاط المفرط عند الأطفال؟ كل هذه التساؤلات وغيرها ننثرها بين يدي أستاذنا وضيفنا الدائم في هذا الاستوديو الدكتور ميسر طاهر، الذي باسمكم جميعا أرحب به، فأهلا وسهلا بك دكتور.
أهلا بك أخي طلال، حياك الله.
كما يسرني تواصلكم معنا على هاتف البرنامج الذي سيظهر لكم تباعا على الشاشة وكذلك على الرسائل النصية، فأهلا وسهلا بكم مجددا. دكتور، أنا أثرت معاناة وشكوى عند الأباء، عند الأمهات، عند المعلمين من كثرة النشاط الموجود عند بعض الأبناء. هل هذا يعتبر كما قدمت أمر عادي ولا حاجة تستدعي الملاحظة والنظر؟
هو خليني بس يعني أنا أذكر في الأسبوع اللي فات زارني أبوين معهم طفل أعتقد أن عمره بحدود 5 سنوات. الأب دخل وهو ماسك ولده وكأنه يعني خايف، زي ما يقول
يسوي مشكلة في المكتب،
يسوي مشكلة والمكان ما هو كبير. فالمهم جلس حطه في حجره،
بعدين المكتب عندك يخوف يعني في حد
فجالس في حجره، فرمى راسه على كتف أبوه صار يلعب بلحيته شوية بشنبه شوية بأذانه،
والأب يحاول علي ولا
يعني قدر الإمكان يحاول أنه يضبط حركة أيدي، هو الولد بحركة دائمة. فدفع والدة الطفل أنها تستغل فرصة الهدوء النسبي على ما يبدو للطفل عشان بس تتحدث معاناتهم معه. الحقيقة هذا يعني مثال على شريحة من أطفالنا كثيري الحركة والنشاط. وبالمناسبة الأطفال هم بصفة عامة كثيري الحركة، لكن متى، بناء على السؤال اللي تفضلت به، متى يعتبر الطفل زائد النشاط أو مفرط النشاط أو زائد الحركة أو مفرط الحركة؟ الحقيقة في شوية مواصفات معينة يحتاج الأبوين أنهم ينتبهوا لها. إذا وجدت بصفة دائمة عند الطفل فصار هذا الطفل مرشحا أكثر لأن يدخل في هذه الزمرة من الأطفال أو في هذه الشريحة. الطفل مفرط النشاط عنده حركة ونشاط زائدين بشكل قهري،
يعني شيء مو في إرادته،
يعني شيء خارج إرادته. وممكن لو وصل إلى سن 5-6 سنين 4 سنين ونص تسأل أمه أو يسأل أحد من المحيطين فيه، يا ابني أنت ما تبغى تهجد، ما تبغى، ليه بتسوي كده؟
كويس يا دكتور، ما دام قلت ده وصف 3-4-5 سنين، بمعنى هل في السنوات الأولى سنة وسنتين وثلاث يمكن يلاحظ عليه كثرة حركة برضه؟
يمكن يلاحظ هو في بطن أمه.
لا إله إلا الله.
نعم، عندنا استبيان بمثابة مقياس لما نبدأ نسأل الأم نقول لها هل تذكري إنه كانت حركته هو في بطنك؟
قلت لنا من زمان قسنا
الحركة، هل هو في بطنك كان حركته أكثر من باقي إخوانه؟ إنه في أمهات ذاكرتهم جيدة تقول لك إيه والله صادق دكتور، أنا ولدي الوحيد من بين أولادي كلهم اللي أتعبني هو في بطني، كأنه يلعب في ملعب كرة قدم ما يهجد. فأمثال هؤلاء الأطفال يمارسون هذا النشاط الزائد كما قلنا بشكل قهري ما يقدر، ولو جيت تسأل يقول لك ما أعرف ليش أنا أسوي كده، وكأنه ملزم أن يمارس مثل هذه الحركة. هذه النقطة.
لكن هذا ليس لازم أنه كل طفل كان في بطن أمه كثير الحركة، أنه قد يكون
في الأغلب القضية فيها شيء من التلازم، لأنه بالمناسبة إحنا بنتحدث الآن عن شريحة من الأطفال لا يزال يكتنف وضعها قدر غير قليل من الغموض.
ليش؟
ليش؟ لأنه إلى هذه اللحظة الدراسات لم تحسم أمر النشاط المفرط.
والسبب؟
السبب أنه في عوامل كثيرة تؤثر في النشاط المفرط، وإلى الآن لم يستطع الباحثين أن يقولوا هذا العامل يحتل النسبة الفلانية في صنع النشاط المفرط.
هل قلة مراكز الدراسات؟
لا في لا، وإنما أنت أمام سلوك معقد يتداخل فيه العوامل الجينية بالعوامل البيئية بالعوامل الكيميائية بظروف الأسرة، تلعب كلها دور ما بنسبة ما في صنع هذا السلوك.
عشان نطمن اللي كان كامل كذا في بطن أمه ما يتحرك،
يعني في الغالب حيكون إن شاء الله بعد ما يخرج إلى هذه الحياة الدنيا أقرب إلى الوضع الطبيعي.
كويس.
هم هؤلاء الأطفال مع كثرة الحركة حقتهم يصبحوا مساكين سيئي التوافق، لأنه احنا عايزين اطفال ملائكه بصفه عامه
نحركهم بريموت كنترول
بالضبط، وعايزين اطفال وين ما حطيناهم نرجع نلاقيهم في نفس المكان، علما بان هذا الوصف لامثال هؤلاء الاطفال الذين يحوزون على رضا الكبار هذا وصف غير جيد. يعني انا لو كان عندي طفل مطرح ما احطه واحصله لن اكون سعيد،
بنوع من الاشكال في هذا،
لانه نعم قد يثير هذا الهدوء الزائد عن الحد ايضا اشارات استفهام في كثير من الأحيان تتجه باتجاه سلبي.
جميل.
فلا يفرح الأبوين اللي عندهم ولد لا يهش ولا نجزة ما يقول المثل، لكن بالمقابل الطفل اللي يعني طالما هو صاحي رجوله تحت راسه فوق، المساند حق الغرفة الجلوس تصير في الأرض، يصنع منها بيت، ساعة هنا ساعة هنا لحظة هناك لحظة، هذا بلا شك أنه يسبب صداع شديد جدا لأهله. فهم بناء على هذه الحركة يبدأوا يتصادموا مع مين؟ مع المحيطين. إذا لهم أخوة أكبر منهم يضايقوا منهم، إذا لهم أب وأم صبرهم يعني قليل برضو حيصدموا فيهم، إذا راحوا في زيارة للجد للعم للخال للناس أمر لا يمكن إنهم يهدوا بال أبويهم إطلاقا. يعني أذكر مرة علي أب يقول لي أنا رافقت أبنائي، عنده ثلاثة أبناء، رافقت أبنائي مرتين لزيارة الأصدقاء، بعدها أقسمت يمين أن لا أذهب بهم إلى أي صديق.
ليش؟
في المرة الأولى قبل أن يخرجوا من المنزل كانت ستائر الغرفة اللي هم جالسين فيها عند يعني الناس اللي راحوا لهم صارت في الأرض.
جميل.
نزلوها. جميل إيه ده؟
عشان يغسلوها.
عشان يغسلوها. نزلوا الستائر. قلبوا الغرفة رأسا على عقب. العصير صار في الأرض. يعني دوشة لها أول ما لها آخر.
طيب.
الزيارة الثانية لأصدقاء آخرين للوالد على نفس الشكل. يقول إن حبستهم في البيت فبيتي ينقلب إلى أرض تشبه في مظهرها الأندونيسيا يوم اللي صابها شواطئ أندونيسيا لما صابها تسونامي.
الله.
ما يبقى شيء على شيء.
هذا ابتلاء هذا.
أي. وإذا أخرجتهم إلى خارج البيت، لا الآن أنا حعلق على دي جزئية. وإذا أخرجتهم برا للحارة لا يمكن أحد من أطفال الحارة ينجو من شرهم. إن ما ضربوه مباشرة إذا كانت المسافة قريبة ضربوه بحجر. إذا ما صابوا الحجر وكان ما بين مرمى الحجر والضربة المباشرة تفلوا عليه.
هذا سمه ولا ما سمه؟
سيارات الجيران كلها، كل سيارات الجيران لا تخلو، يعني لا تنجو من أذيتهم، يطلعوا على سطحها ودبقوا برجولهم، يحكوها بالحجارة بالمسامير، فهو مسكين تعرض إلى قدر هائل جدا من الإحراج من جيران.
بس أهم شيء ما جابهم لك في المكتب.
لا ما جو، لأنه لو جو يمكن كنت سلمت المكتب لرعية. المهم هؤلاء الأطفال يوم اللي سألت عن طريقة تعامل الأب معهم وضح لي جانب يفترض أن يجعلهم هكذا،
يعني هو جزء من هذه المشكلة،
لأنه هو أقول له طب أنت كيف تعاملك معهم؟ قال لي والله أنا شديد شوية، هو بسم الله ما شاء الله يعني يده مثل المرزبة،
مرزبة يعني
سماكة كف يده بلا مبالغة حوالي يمكن 3 سنتي، ضخم جثة جدا الرجل. فقلت يعني شديد معهم كيف؟ قال والله أنا أضرب. قلت طيب بس وضح لي يعني طريقة الضرب. قال أنا إذا شرحت لك طريقة ضربي ستعتب علي، ولكن أنا أبوي رباني بهذه الطريقة، ولا أعتقد شوفني قدامك يعني رجل ماني لا مريض ولا منحرف ولا عندي شيء. كيف تتعامل معهم؟ قال إذا أذنبوا أعريهم من ملابسهم كاملة وأبقيهم بالملابس بسروالهم الداخلي، وبعدين أعلقهم من رجولهم في سلم كبير على شكل 8، وبعدها ايش اللي تحت يدي؟ عقال، لي، سلك،
اعوذ بالله.
نعم. يقول لكن انا كثيرا ما استخدم سلك البواجي، وسلك البواجي كما تعلم عبارة عن ضفيرة من أسلاك الفولاذ. مثل هؤلاء الأطفال بعد هذا التعامل القاسي جدا من الأب يفترض أن يكونوا يعني شيء
هذا يمارس معه أكثر من ممارسة معذبي بوانتناو مع
بالضبط. لدرجة أنه بعد يعني في ختام الحديث يقول لي ترى شوف الدكتور أنا نجحت حيث لا ينجح الكثير من الناس في تدريب أطفالي على ضبط التبول في سن لا يزيد عن 9 شهور.
ما شاء الله.
قلت كيف؟ قال أنا أقرب الولاعة من أعضائهم التناسلية فيتوقفوا عن التبول. تخيل معايا هذه القسوة والتعذيب كما تفضلت في التعامل مع أطفال على أخطاء تعتبر عادية لدى كل الأطفال.
ما يلامون
النساء. فهل الآن أقول والله هؤلاء الأطفال إن ولدوا كثيري أو مفرطين نشاط؟
فقال
الجواب عندي في الغالب لا. في الغالب لا. إنما صنع هذا النشاط غير المقبول هذا النوع من التربية.
يعني هل يمكن يكون هذا النشاط ردة فعل؟
طبيعي جدا. طبيعي جدا أن يكون ردة فعل لأنه هذه القسوة والشعور بالظلم اللي يعني يقع عليهم إضافة إلى رؤيتهم لسلوك الأب القاسي عمليا فهم يمارسون عدوانا مقابلا على من يستطيعون أن يعتدوا عليه. لكن إذا رجعنا مرة ثانية لهؤلاء الأطفال سواء كان صاروا يعني مفرطين نشاط لهذه الأساليب التربوية أو هم في الأصل مفرطين نشاط لأسباب يمكن يعني أرجو أن تتاح لنا الفرصة للحديث عن تفاصيل فيها، هم في النهاية هيتحولوا إلى أناس سيئي التوافق، لا أحد يطيبهم ولا أحد يتحملهم، وحيسمعوا ملاحظات كثير وعقوبات كثيرة من المحيطين بهم، وحيدخلوا في دائرة من الفعل ورد الفعل اللي توصلهم في النهاية إلى كراهية كل من يحيط بهم كراهيته لهم، معلمين، أقارب، أبوين، جيران، كل الناس.
إذا هذا راح يعني يقودنا لسؤال، هل تعتبر هذه الحالات حالات ميؤوس منها نتيجة هذه النظرة خلاص؟
لا 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 عندهم إطلاقا. يعني حتى هؤلاء الأطفال الثلاثة وضع برنامج للأب بشكل تدريجي بدينا نخلصه من عاداته التربوية الخاطئة، وبعد حوالي سنة ونصف أمورهم بفضل من الله عز وجل كانت يعني
بدأ الرتم
إلى حد كبير صارت معقولة مقارنة بما كانوا عليه. حالات ميؤوس منها لا ليست حالات.
طب خلينا نوضح للمشاهد الكريم بين قوسين إيش تقصد بالنشاط المفرط، يعني الضابط فيه حتى يخرج من غيره ما يكون فيه داخل.
شوف في عندي رؤوس مثلث ثلاثة تميز هؤلاء الأطفال بصفة عامة. أول رأس اللي كنا تحدثنا عنه قبل قليل قلنا أنه عبارة عن سلوك يتصف بالقهرية وهو سلوك يمثل.
طب أنا كيف أعرف أنه قهري؟
لأنه العقوبة لا تؤثر فيهم قابل أن يكرر السلوك مرة واثنين وثلاثة وأربعة
قد ما تعاقب لا زال.
ليه؟ لأنه أمثال هؤلاء يغلب أن يكون لهم وجه آخر للمعاناة، وهذه المعاناة تتمحور حول ضعف التركيز وضعف الانتباه، ما يقدر يركز في حاجة. يعني أنت تتكلم معه وتطلب منه أمر أو تعاقبه هو لا يستطيع أن يركز على ما تقوله أو ما تفعله إلا لثواني قليلة، على طول الانتباه طار لموضوع آخر، الصورة في التلفزيون، أخوه اللي يلعب بالدراجة، الصوت اللي سمعه فوق صوت سيارة حقت ريموت. فأنت تقول وتعاقب وانت في وادي وهو في وادي آخر، فصار في حركة زائدة وصار في ضعف في الإيش؟ في الانتباه. الحركة الزائدة مع ضعف الانتباه أو تشتت الانتباه يترتب عليه ظهور الرأس الثالث اللي هو سوء التوافق الاجتماعي. فإذا وجد طفل ما يقدر يجلس في مكان وفي نفس الوقت لا يستطيع أن يركز انتباهه وفي الوقت ذاته الناس المحيطين به يشتكون منه، في الأغلب العام أنت أمام طفل مفرط.
طب ما تقول الناس يشتكون منه، هؤلاء الناس ربما يساعدون على ترسيخ يعني هذا المفهوم اللي هو يشعر به بداخله. يعني أبوه يردد كذا، أمه تردد كذا، عمه، خاله، جده، يعني هل يمكن تزيد قضية فرط الحركة مع تأثير البيئة المحيطة به؟
شوف هو اللي بيحصل مع هؤلاء الأطفال في دائرة المحيطين بهم في الغالب بيكونون لديهم مفهوم سلبي عن ذواتهم. عارف اللي يقول لك إنها خسرانة خسرانة. يعني لما يسمع باستمرار كلمة أو عبارة أنت شيطان، أنت عفريت،
هذا مرجوج،
أنت مرجوج إلى آخره، خلص اللقب التصق به وهو بدأ يقتنع بذلك
ويتقمصه أصلا.
زائد أنه هو إذا كان من فئة الأطفال المفرطين النشاط فهو يمارس سلوك غصبا عنه، عنده تركيبة جملة عصبية وأجهزة غدية تخليه دينامو شغال 24 ساعة. أمثال هؤلاء من بين مثلا خصائصهم وصفاتهم أنه هو إذا راح ينام
كويس، إذا لعنا نتكلم عن الخصائص والسمات
إذا راح ينام مو بسهولة ينام، ينام فقط لما ينهد. يعني ممكن تشوفه نايم على السجادة، نايم على الكرسي، نايم على كنبة، نايم في أي حتة، بعد ما البنزين شو يصير فيه؟
ينتهي،
ينتهي. بعد ما الكهرباء تخلص، بعد ما الطاقة تنفذ تماما، كثير الحركة. أخرج معهم لهؤلاء الأطفال إلى سوق، إذا ما كنت منتبه عليهم 100% ممكن ينط يقطع الشارع أمام أي سيارة، ممكن ينط من مكان مرتفع، ممكن أمه إذا ما انتبهت له في البيت يمد يده على أدوية الغسيل يبغى يجرب، يبغى يشوف الكلوركس والمواد الضارة، ممكن يحط له مسمار في في فيشة كهرباء، فيبغى لهم عناية هائلة.
مشكلة
معايا. إضافة إلى أنه زي ما قلت لك في قهرية في السلوك، وكأنه لا يستطيع أن يسيطر على هذه الحركة بصفة شبه دائمة. عاقبه، العقاب تضطر أنك أنت تكرره ثاني وثالث ورابع وخامس وعشر. فالآباء، وهذا أمر بكل أسف موجود لدى شريحة عظمى من آباء هؤلاء الأطفال، ما عندهم فكرة إيش يعني طفل مفرط نشاط. ويمكن أنا متأكد تماما الآن بحلقتنا اليوم سنثير الانتباه عند شرائح كثيرة من الآباء
والأمهات،
يعتبرون أولادهم شياطين. وأكثر من ذلك في ثقافتنا أيضا، في عندنا نقطة أخرى جدا سيئة، وهي أني أنا لما أشوف طفل من هذا القبيل في الأغلب الأعم أعيد المسؤولية إلى أبوه أمه، ما عرفوا يربوه.
صحيح،
ولد قليل أدب، ولد ما هو متربي، فهما مساكين يشعروا بقدر كبير من الحرج. وشريحة من هؤلاء الذين يشعرون بالحرج يصب جام غضبهم على مين؟ على الطفل اللي أحرجهم قدام الناس. فندخل في دوامة وفي حلقة مفرغة من السلوك العنيف الذي يزيد الفرط النشاط، وفرط النشاط الذي يزيد السلوك العنيف، وتجد مثل هذا الوضع لا يستقر إلا في سن شوية متقدمة. هم عادة، هم عادة في حدود 12 سنة من العمر يبدو
يركض شوية،
كثيرا مو شوية، كثيرا يهدأوا كثيرا. لكن خلال هذه الفترة إذا ما كانوا الأبوين من النوع اللي واعي أنه ابنه مفرط نشاط، فالنتيجة حتكون كثير من قول معايا
الخدوش
والجروح والكدمات في الشخصية. أنا أذكر في فترة من الزمن كنت مستشار في إحدى المدارس، واشتكى لي المرشدين الطلابيين حقة المرحلة الأولى الابتدائية اللي هي من سنة أولى إلى ثالثة، والمرحلة الثانية من رابعة إلى سادسة، إنه في عندهم عدد من الطلبة تعبينهم، تعبين المدرسين ومتعبين أهاليهم. حصرناهم وجدنا إن إحنا أظن حوالي أمام 9 طلاب فقط، لكن جايبين الجنان لكل المدرسة ولكل الأسر اللي هم ينتمون إليها. عملنا برنامج، حضر هذا البرنامج الآباء والأمهات والمعلمين والمرشدين. كان هذا الكلام تقريبا في النصف الثاني من الفصل الدراسي الأول.
كويس.
في الفصل الدراسي الثاني انخفضت شكوى المدرسين والمرشدين والأهل بنسبة لا تقل عن 70%.
والسبب؟
السبب إن هم وعيوا خصائص هؤلاء الأطفال وبدأوا يتعاملون معهم وفق قواعد سليمة للتعامل.
جميل.
فخفت الأزمة
في البيت وكذلك
في البيت وفي المدرسة.
جميل.
فنحن إذن الآن يوم اللي نقول أطفال مفرطين نشاط، نريد أن ننبه كل الأسر اللي عندها أطفال من هذا النوع تنتبه. العقوبة ما حتحد من المشكلة، بل ستزيدها تفاقما، وبعد فترة من الزمن لمن يبلغ سن 12 سنة في الغالب الأمور حتهدأ، فهم يتصوروا أن هذا الهدوء الذي أصاب الأطفال نتيجة إيش؟ نتيجة الدور اللي هم لعبوه في قهرهم،
تربية والضرب والقهر.
والحقيقة ليست كذلك، هم إذا انقهروا أو ما انقهروا في سن 12 سنة حتبدأ الأمور تستقر، ولكن ستترك في شخصياتهم أثلام وخدوش وكدمات.
يعني يعني الوعي هذا يعمل على أنه نقلل الآثار في شخصية هؤلاء الأطفال.
نعم، نقلل من الآثار السلبية.
جميل. خلينا نتكلم عن هذه الأسباب يا دكتور، أسباب هذا النشاط المفرط.
طيب، الحقيقة سبب الأعراض السلوكية المصاحبة للنشاط المفرط كما قلنا في مقدمة الحلقة غير معروف بالضبط. ما حد يقدر يقول إنه والله أنا وضعت يدي على سبب واحد، لكن إذا يعني اطلعت على نتائج الدراسات في بقاع الأرض المختلفة، لأنه هذه الظاهرة موجودة عند كل الثقافات وعند كل الأطفال، في نسبة معينة من الأطفال يطلع عندهم مثل هذا النشاط. تجد أحيانا البعض من الباحثين يعزوها إلى عوامل جينية، البعض الآخر يعزوها إلى عوامل بيولوجية، بعضهم يعزوها إلى عوامل فسيولوجية، بعضهم يعزوها إلى عوامل اجتماعية، وبعضهم يعزوها إلى عوامل بيئة. فهي خلطة من كل هذه العوامل. فين العامل الأساس؟ ما تستطيع الحقيقة أن تحدده. على سبيل المثال، بعض الباحثين قالوا هناك مواد إذا أضيفت إلى الأطعمة تزيد من نشاط الأطفال، وحددوا بعض هذه المواد. في باحثين آخرين لاحظوا
أطعمة مثل إيش؟
الأطعمة اللي فيها سكريات زايدة، ولذلك أنا من الناس اللي إذا جاتني حالة للطفل من هذا القبيل أنصح الأبوين بأنه خففوا له الحالة. ليه؟ لأنه الشوكولاتة والمشروبات الغازية المشبعة والعصيرات اللي فيها السكريات، الحلاوة بأشكالها المختلفة فيها كمية كبيرة جدا من السكر، والسكر يولد طاقة، هو في الأصل عبارة عن محرك ضخم، فتخيل معي هذا المحرك تعطيله دفعات إضافية من الطاقة، فالأمور يعني ستزداد سوءا. في بعض الباحثين وجدوا أن الأطفال بصفة عامة حتى غير المفرطين في النشاط إذا جلسوا قدام التلفزيون ساعات طويلة بعد ما ينتهي البث التلفزيوني أو يطفى أو كذا، وهذه يمكن كثير من الآباء والأمهات الآن يعني يوافقوني عليها، يصير ينطبق عليهم كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة،
يقومون
يعني يعيثون في البيت الفساد، حركة ونط وجري. يقول بعض الباحثين أنه هذا النشاط الذي أعقب الساعات الطويلة من الجلوس أمام التلفزيون هو نتيجة لامتصاص هؤلاء الأطفال لأشعة من التلفزيون وطاقة من التلفزيون، ثم بعد ذلك يقوم بعملية تفريغ لها. هذا الكلام الدليل عليه المشاهدات، لكن إلى الآن القضية ما هي محسومة. فأنت لو راقبت مجموعة أطفال جلسوا ساعتين ثلاثة أربعة على أمام التلفزيون وبعدين أطفي التلفزيون بعد شوية تشوف فعلا في حركة دائبة في البيت، وهم في الأصل ما كانوا كذلك، هذه المشاهدات تجعل الكثير من الباحثين يميلون إلى تصديق مثل هذه الفرضية باعتبار أنه في لها ما يؤكدها على أرض الواقع. لاحظ البعض من الباحثين أنه هؤلاء الأطفال فيهم نسبة لا بأس بها ممن تعرضوا للتسمم بمادة الرصاص
أثناء
أطعمتهم، أثناء يعني لما يجوا يستعرضوا ويعملوا تحليل لكيمياء الدم يجدوا نسبة شوية مرتفعة من الرصاص.
مش علاقة الرصاص
هو إلى الآن إحنا بنحاول نقول 1-2-3-4 من العوامل، أما إيش معنى هو يعني أدى أو ساهم في زيادة النشاط، هذه قضية تحتاج أيضا إلى بحث. بعض الباحثين وجدوا أنه أمثال هؤلاء الأطفال في عندهم نقص في فيتامين سي وبي، نقص ملحوظ، فعزة هذا النشاط الزائد إلى مثل هذا النقص، لأن الأطفال الطبيعيين العاديين ما عندهم مثل هذا النقص في حال تحليل دمهم. البعض لاحظ أنه الأطفال الذين تترافق عملية الحمل بهم تعقيدات تؤدي بشكل ما إلى ولادتهم ناقصي الوزن يظهر عندهم مثل هذا النشاط الزائد. البعض الآخر لاحظ أنه إذا كانت العلاقة بين الأبوين علاقة ما هي جيدة، يشوبها التوتر والخصومات والصراخ وأحيانا تعرض الأم للضرب وإلى آخره، أيضا أمثال هؤلاء ينتشر أكثر في أسرهم مثل هذه الخلافات. لوحظ أيضا على هؤلاء الأطفال بأن الوسائل المستخدمة في تدريسهم من قبل معلميهم يكون فيها عنف أعلى من غيرهم. بس السؤال أيضا هنا ممكن نطرحه، هل هذا العنف الذي ظهر نتيجة لهذه الحركة الزائدة أم أنه سبب في زيادتها، أم أن القضية تسير في الاتجاهين، بمعنى أنه هم طلعوا القرون للمدرس فصار عنيفا معهم فزادهم عنفا، وهكذا ندخل في حلقة مفرغة لها أول وليس لها آخر.
جميل، يعني هذه العوامل تساعد، يعني هل هناك عوامل غير هذه العوامل ممكن تساعد على زيادة النشاط الحركي؟
أقدر أقول من واقع الملاحظات الكثيرة أن الضغوط الانفعالية اللي تمارس على الطفل من قبل الأبوين ومن قبل المدرس بتقديري لا شك أنها ستساعد على ظهور هذا السلوك القهري المشوش. ليه؟ يغلب على ثقافتنا التربوية الحرص على يعني وضع أطفالنا في قوالب جامدة. تعال نرجع إلى الوراء، خليني أقول مثلا 30-40 سنة، الخروج من البيت للحارة من أجل اللعب مع أولاد الحارة كان هو القاعدة،
صحيح
ولا مصحيح؟
نعم صحيح.
خدها من غرب العالم العربي أو العالم الإسلامي إلى شرقي تجد أنه المتسع في القرية وحتى في المدن، لأن المدن حتى أنفسها كانت حارة أشبه ما تكون بالقرى. فيخرج من البيت يلعب بالحارة، الطاقة فين راحت؟
برت.
يعني أنا أذكر وإحنا أطفال صغار كانت الأحصنة حقتنا عبارة عن إيش؟ عصا المكنسة، صح ولا لا؟ عصا المكنسة ندخلها بين رجولنا ونمسكها بواحدة من اليدين ونجري وكأننا عبارة عن يعني راكبين خيول.
صحيح.
هذا إيش يسوي؟ صرف الطاقة وأنت بعيد عن أهلك، لا سببت لهم ضيق ولا رفعت ضغطهم ولا أزعجتهم، وأولاد الحارة مع بعض يخترعون يعني من أساليب التسلية وتصريف الطاقة ما لا حصر له.
صحيح.
الآن كيف صارت بيوتنا؟ أولا غالبيتنا يمنع أولادنا من الخروج للحارة لأسباب كثيرة، بعضها مقنع وبعضها غير مقنع، لكن الغالبية العظمى ممنوع.
لأسباب مقنعة بصراحة.
في مدننا بكل أسف اهتمينا بالشوارع وباللمبات واهتمينا بالعماير وجمالها من الخارج وأهملنا وجود حدائق. وريني في كثير من المدن كم مساحة الحدائق مقارنة بمساحة العمران. رقم ثلاثة، عندنا مدارس ننفق عليها المليارات لبنائها وفيها ملاعب وفيها ملاعب متنوعة حتى، ولكنها بمجرد ما ينتهي اليوم الدراسي أقفلت، وأولادنا إذا لعبوا يلعبوا في الشوارع في الأماكن اللي تمشي فيها السيارات.
صحيح.
هذا إذا سمح لهم بالخروج وهم الشريحة القليلة جدا. طيب بقية الأطفال فين يكونوا؟ في البيوت. تعال شوف بيوتنا، بيوتنا صارت مزدحمة بالأشياء. يعني أيام زمان البيوت فيها في أحسن الحالات الحصر حقت ساعة في النخل، صح ولا لا؟
صحيح.
الناس تجلس عليها. يعني في المدن في باقي بلدان العالم العربي كانت في بسط، أو في الناس اللي ربي منعم عليهم شوية سجاد وشوية ليانة،
ما في فازة هنا وفازة هنا
وفازة هنا وفازة هنا وتحفة هنا وطرابيزة هنا وكنبة هنا. تدخل أحيانا في بعض البيوت يعني تراها بالنسبة للطفل حق
الألغام،
ولكن بالنسبة لك أنت ككبير عبارة عن متحف.
صحيح.
طب هذا الطفل اللي أنت تبغاه تخليه هادي وأنت تعلم أنه هو يبغى يتحرك، فين يلعب كرة؟ ممنوع لأنه حيكسر. طب فين يجري؟ ممنوع لأنه حيصدم أو حيكسر.
جيب له بلاي ستيشن وجلسه.
يسلم فمه. فإذا أخذنا بنظرية امتصاص الإشعاع، إذا هو بعد ما يجلسه 6-7 ساعات قدام البلاي ستيشن وقدام الكمبيوتر وقدام مش عارف إيه، حيكون صار من جوا مستودع للطاقة، حينفلت يدمر ما حوله، وحيصطدم بالمحيطين، والمحيطين لن يرحموه لا بألسنتهم ولا بأيديهم ولا بأصواتهم. بناء عليه طبيعة الحياة اللي احنا عشناها أو نعيشها وضعت أولادنا في أجواء زادت حتى عند الطفل الطبيعي زادت حركته.
حتى طبيعة البيوت زي ما قلت كأنها يعني علب
حق يعني زي ما يقول العوام، أو عبارة عن أقفاص في كثير من الحالات. الناس اللي عندهم بيوت مسموح لأولادهم أنهم يخرجوا برا إلى الحوش مثلا، ليست هي النسبة الغالبة. وإذا جيت أخذ بعين الاعتبار على سبيل المثال في منطقتنا الخليجية، يعني كما أقول أن دائما بعض المناطق في المملكة ما فيها إلا فصل واحد، فيها صيف وفيها صيف جدا وصيف جدا جدا وصيف جدا جدا جدا،
كويس،
لا فيها شتاء لا فيها ربيع ولا فيها خريف. فالدنيا حر تقريبا على مدار السنة، فإذا حيفضل محبوس داخل البيت. وأعتقد جازما لو أن الأسر فكرت في الآتي، تخصيص غرفة من غرف البيت ليس فيها أثاث،
تترك كذا
ليس فيها أثاث،
تهيئ للألعاب،
حط لهم سجادة، حط لهم مبساط، حط لهم موكيت، ويفضل حتى ما ينحط مثل هذا، ينحط في نوع من الإسفنج
مضغوط كده.
أيوة. اللي يتغطى بمادة بلاستيكية الفينيل هذه، بحيث إذا طاح يعني ما يتعور الطفل ولا يتأذى، ويكون على مستويات عالية شوية بعض الأرفف اللي عليها صناديق الألعاب، بحيث أنه يستطيع أن يتحرك بهذه الغرفة هو وأخوانه ويلعبوا فيها ما يشاء.
ممكن تخلي مرسم في جهة يرسم فيه،
مرسم في جهة زي ما قلنا كراتين الألعاب، ويدرب هؤلاء الأطفال أنه افعلوا في هذه الغرفة ما شئتم، بشرط لما تجوا خارجين من الغرفة عليكم أن تعيدوا كل شيء إلى مكانه.
الحديث جميل حول فرط الحركة، لكن أنا أخاف المشاهدين الآن يجلسوا مجمدين شوية بعدين يصير انفجار بعد الحلقة، ولذلك راح نريح الإخوة المشاهدين مع فاصل ثم نعود. فاصل أيها الإخوة المشاهدين ثم نعود إليكم، فأخرجوا هذه الحركة التي يقول عنها الدكتور نجيت الإشعاع.
حياتنا كل يوم تلقي سؤالا كبيرا،
من استشار الخبير.
أهلا وسهلا بكم مجددا بعد هذا الفاصل الذي أعتقد أننا خففنا شوي من الضغط اللي عليكم. أهلا وسهلا بك دكتور.
أهلا بك أخي.
هنا عندي مجموعة من الأسئلة وصلت عن طريق الرسالة. هذه تقول أم أحمد: ابني يفضل اللعب الحركي الذي يحتوي على مضاربات أو حروب، وكذلك القفز لوحده غالبا رغم أنه يمضي وقتا طويلا مع أصدقائه في اللعب، وقد يستخدم العصا أو الآلات الحادة كالسيف والسكين في هذه الحالة. ما الأسباب وراء ذلك؟ هذا ليس دائما، إنما في بعض الأحيان. خذ أنا أوفر عليك الكتاب.
أتصور أنه أمثال هؤلاء الأطفال اللي ألعابهم الحركية مشوبة بالمضاربات أو الحروب، أغلب ظني غالبا ما يكون ذلك نتيجة طبيعية لتأثرهم بمشاهدة الأفلام الكرتون أو الألعاب الإلكترونية المفعمة بمثل هذه الصور. يعني أنا أذكر في المدارس هذه اللي عملت معهم استشار لفترة من الزمن، كان عندنا طفل في سنة ثالثة ابتدائي، الطفل ضخم، أبوه أمه بعيدين عنه إلى حد لا بأس به، ويمضي أمام أفلام الفيديو والألعاب الإلكترونية والتلفزيون كل يوم ما لا يقل عن 4 إلى 6 ساعات. هذا الطفل في المدرسة إذا أحد أغاضه كان يقف يمد يداته بهذه الصورة، وبعدين يبدأ يهمر، يعني يبدأ أو بمعنى أصح يزأر، ينفخ بصوت مرتفع مرة 2 3، وبعدين هو ضخم الجثة، يعني تشوفه تقول هذا عمره 12 سنة، هو مسكين عمره 9 سنوات، فينتفخ وبعدين يهجم على الطفل فيصدمه بجسمه ويسقط أرضا. يوم اللي بحثت حالته وجدت أنه هذا الطفل الأب والأم نادرا ما يجلس معه، ويمضي كما قلت ما بين 4 إلى 6 ساعات يوميا بعد ما يرجع من المدرسة أمام أفلام الكرتون، وأفلام الكرتون اللي يغلب عليها لون العنف والمقاتلة. فإذا كانت تسأل هذه الأخت الكريمة عن الأسباب، فنصيحتي لها أن تقوم بمراجعة لما يشاهده ابنها.
جميل.
هذه النقطة الأولى. وتقول هي أنه يستخدم مع أصدقائه العصا أو الآلات الحادة كالسيف أو السكين، وفي هذه الحالة ما الأسباب وراء ذلك؟ أنا أجزم بأن هذا الطفل يشاهد الكثير من هذه المناظر ويتمثلها على أرض الواقع ويتقمصها ويحاول تقليدها بنفس الأدوات التي يراها.
جميل، خلنا نأخذ اتصال ونعود أيضا للأسئلة. أختي نوها تفضلي. نوها.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام.
ممكن كلمة تكسار؟
تفضلي. اسمعك الدكتور.
تفضلي.
كيف الحال تكسار؟ طيب.
الله يسعد مساك. أهلا يا بنتي.
لو سمحت تكسار، وكيل مكان نفسي، يعني مو عن الأطفال كذا، تسمح لي ولا لا؟
والله أفضل دائما التقيد بموضوع الحلقة يا بنتي، لكن اطرحي سؤالك، إذا بقي من الوقت ما يسعفنا للإجابة عليه نجيبك إن شاء الله.
لأني أنا بوصل لك بس ماني بعاصة، بس شفتك في القناة وكذا وقتاً كذا دكيت يعني.
أفضل. أختي نوها الدكتور معنا كل أسبوع مساء كل أحد في هذا البرنامج.
إيه بس توني أدري ما.
طيب ما يخالف، أنت قولي سؤالك، فإذا في وقت إن شاء الله نجيبك.
أنا عندي حالة اكتئاب وعندي تقلب في المزاج، يعني أحيانا يعني خالف الوقت يكون ضايق صدري ونفسيتي مو بحلوة، وأحيانا جيني يعني فترة، يعني مو فترة ويوم، لا فترة دقائق أفكر مع نفسي أحس إني مبسوطة وبصوي، بس إذا الوقت اللي أنا بصوي فيه الشيء اللي أنا فكرت فيه أتحطم كذا مع نفسي، ما أصوي ولا شيء، يعني بشتري حاجة جديدة، بشتري شيء لا أهون، ما أشتري أي شيء، يعني خليني تقلب مزاج اللي 3 سنوات تقريبا عالج وللحين ما تحسن، واخذ علاج بروزاك حق الاكتئاب.
طب فترة الضيق والاكتئاب هل تستمر لفترة ثم يعقبها هذا النوع من الارتياح والنشاط الزائد؟
شلون ما فهمت عليك.
يعني هل تمري في فترة تكوني فيها الحالة النفسية حقتك او المزاجية منخفضة وفي حالة اكتئاب، وتأخذ فترة من الزمن وبعدين تأتي فترة ثانية يبدأ عندك الإحساس بالارتياح وأفكارك تصير فيها نشاط وفيها حركة وتصير مبسوطة وتضحكي؟
أصير مبسوطة، تجيني هالحالات بس قليلة جدا يعني، بس الغالب أنا أصلا يعني من تقريبا 10 سنوات وأنا أعالج اكتئاب، بس تجيني فترات أعالج سنة 9 شهور مع العلاج يعني الدوائي وأتحسن وأمشي عادي، ثم بعد 4 سنين يعني ترجع لي. لكن هذه أول مرة أوصل 3 سنوات وما زلت تعبانة مكتئبة يعني.
واللون الغالب على الحالة المزاجية اللي هو الاكتئاب.
الاكتئاب إيه مرة، نفسيتي مرة يعني، حتى ما صرت أطلع، ما صرت أجي، ما أكلم صديقاتي، ما أكلم أحد.
طب يا ريت تتركينا رقم تليفونك عند الكنترول لعلنا نقدر نتواصل معك بعد الحلقة. طيب. إن شاء الله.
شكرا أختي نهى. معنا أم عبد الله، لكن قبل أم عبد الله أنا أعتذر، أنا أقول مساء كل أحد وهو مساء كل سبت، فأنا آسف قلت في المقدمة وقلته الآن، فأنا أعتذر إليكم. أم عبد الله تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا دكتور، أنا عندي طفل عمره 6 سنين و7 شهور، وأنا ألاحظ أنه يعني حركته يعني ما شاء الله يعني بزيادة، يحب اللعب بزيادة يعني، ومع أنه لما يكون عنده الألعاب يركز فيها ويعمل مدون وكذا، بس أنا يعني أحس إن الأوصاف اللي أنت وصفتها المفرط في الحركة يعني أجدها أيضا في الطفل، يعني أحيانا مثلا لما أبغى يركز معايا مثلا في الدراسة في حاجة كذا، أحيانا أحس إنه مشتت الانتباه مع إنه ذكي. والأمر
هل
الثاني،
هل بس لحظة يا أم عبد الله، هل تذاكرين له في غرف حوله يكون مشتتات انتباه، قريب من التلفزيون، قريب من إخوانه اللي أصغر منه يلعبوا؟
والله تقريبا يعني بحكم ان الشقه يعني صغير يعني يا دوب.
طيب يعني هو يتهيالي الان سنه اولى لازم يكون صح؟
ايوه هو سنه اولى.
ومذاكرتك له في مكان حواليه مشتتات للانتباه؟
يعني تقريبا والله، يعني انا ذاكر له في نفس الغرفه اللي احنا نجلس فيها.
لكن اذا يعني اردت ان يركز على شيء يركز.
ايوه هو ذكي يعني، حتى يقدر يكتب، يقدر يحل حتى من دون ما اكون معه.
أتمنى عليك يا أم عبد الله أنك تفضلي معنا للحلقة الثانية، يبدو لن نستطيع تغطية كل المحاور. في الحلقة القادمة كل اللي همهم هذا الموضوع أرجو أن يتواصلوا لمتابعتها، لأني سأعرض بها فقرة فقرة علامات أو مقياس معرفة الطفل مفرط النشاط، يعني تقدر وانتوا تتابعوا معايا تعرفوا ما إذا كان طفلكم مفرط نشاط أو لا، وسنحاول بإذن الله أيضا أن نقدم الكثير من الحلول لحسن التعامل مع أمثالها.
واضح أم عبد الله، إن شاء الله راح تكون الحلقة القادمة إن شاء الله في أكثر وضوح وفي مقياس معين ممكن الإنسان يعرف
يساعدكم، يعني يساعدك أنت وبقية الأمهات على تحديد إلى أي مدى أبنائكم لديهم هذا النشاط المفرط.
شكرا أم عبد الله. معنا أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام ورحمة الله.
الله يمسيكم بالخير.
الله يسعد مساك يا أخي.
حقيقة أنا عندنا حالة في المدرسة، طفل عندنا، وحقيقه ودي اخذ راي الدكتور ميسره.
يا ريت يا ريت باختصار اخوي ابو عبد الله.
والله يا اخي العزيز اني لي نص ساعه وانا ادق على الهاتف.
تفضل.
فالظاهر تعطيني دقيقتين الا ثلاث.
لا لا بعطيك دقيقه ونصف.
طيب اخذ الدقيقه ونص والشكوى على الله.
تفضل.
في عندنا يا دكتور في الصف الاول بدايه خبر بدايه الاسبوعين هذه.
نعم.
وحقيقه عندنا الطفل العائله كلها تقريبا ثقافتها ليست بالكبيره. نعم. وحقيقه اخوانه كانوا في السابق نفس المستوى ضعيفين. لا المشكله في قضيه صمتهم، يعني معالجه الصمت عندهم هو الاشكاليه، يعني طفل صامت تريد تكلم تاخذ منه معلومات ما يمكن هذا. لما الاحظ انا في الفصل.
نعم.
حركته الطبيعيه وتواصله مع الطلاب هذا، كيف يمكن أن نصل إلى الخطوات العملية وخطوات حقيقة عملية؟ يعني ما هو السبيل الأمثل للوصول إلى أن هذا الطفل أقدر أتعامل معه معاملة، خاصة وأن بعض الفصول قد تصل إلى 30-35 وهذا يمثل لي فرد واحد.
تمام.
أي نعم، ودي حقيقة أستفيد من هذه الخبرة.
طيب يعني يبدو لي في مثل هذه الحالة
شاكر، تريد تستفسر الدكتور ميسرة؟
لا إذا كانت هذه المشكلة فتوضحت، خليني أعطيك على الأقل بعض الخطوات العملية وأحاول ألقي الضوء على الأسباب النفسية اللي تساعد على ظهورها.
أبو عبد طيب. أبو عبد العزيز تفضل، آخر اتصال نأخذه بعدين نرجع مرة ثانية نفتح أيضا باب الاتصال. أبو عبد العزيز تفضل.
أيوة السلام عليكم.
السلام تفضل.
السلام ورحمة الله.
تفضل أبو عبد العزيز على الهواء.
أيوة مساك الله بالخير يا دكتور.
يسعد مساك يا أخي.
والمقدم لو تكرمت يا دكتور، إحنا حبينا نسلم عليكم.
الله يسلمك يا أخي،
وإحنا أيضا نمسي عليك بالخير. شكرا لك أبو عبد العزيز، وإحنا نمسي عليك أيضا بالخير. تأخذ لي سؤال من الاتصالات ثم أنا سأعطيك سؤال.
طيب الحقيقة إحنا أجبنا على أم عبد الله وعلنها، يعني طلبنا منها التواصل عن طريق الهاتف لمشكلتها تحتاج إلى وقت. أم أحمد أجبنا عليه. بقي عندنا أخونا أبو عبد الله. أبو عبد الله يشير إلى حالة طفل هو وإخوانه اللي الظاهر مروا عليه في المدرسة عندهم نفس الإشكالية وهي إشكالية الصمت، هم لا يتكلمون. أمثال هؤلاء يغلب أن تكون أساليب التعامل معهم في البيت فيها يعني فيها قهر زائد، فيها معيار ثابت في الأسرة أنه من حسن الأدب أن لا تتكلم أو أنت ستتعرض لي يعني لشكل ما من أشكال التوبيخ أو العقوبة. فهؤلاء الأطفال يعتادون أن لا يتحدثوا أمام الكبار. وفي يعني إحنا كلنا يمكن مر علينا آباء من نوع أنه بس لا تتكلم اسكت، أو أحيانا إذا زادت شوية اخرس البعيد. فهم يريدون أبناء يأكلون يشربون يشاهدون يتحركون لكن لا ينطقون. يبدأ الطفل يجد بأنه هناك في ارتباط وارتباط سلبي ما بين كلامه وما بين الملاحظات اللي تجي من الكبار. فعشان يتفادى هذه الملاحظات ويتفادى العقوبة ويتفادى الملامة يقوم شو يسوي؟ يصمت. شوية شوية يبدأ الموضوع يعمم على الراشدين بصفة عامة، فيجد بأن الحل الأمثل حتى يفضل دماغه مرتاح أنه هو يكون ساكت وصامت أمام الكبار
ويرتاح.
ويرتاح ينتقل إلى المدرسة، هو لسه ما ميز ما بين المدرسة والبيت أنه ده جو تعليمي وهناك جو أسري، وقد يرى بأن المعلمين والإداريين في هذه المدرسة هم صورة مكررة لأبوه لعمه لخاله لأخوه الكبير. إذن الحل الأمثل والأفضل لتفادي الملامة والعقوبة أني أنا أكون صامت وساكت، فيستمر على هذا الحال. قد يقول أخونا أبو عبد الله الآن طب ما العمل؟ العمل بتقديري أنه أمثال هؤلاء يحتاجون أولا إلى الشعور بثقة كبيرة في معلميهم، بمعنى أن المعلم الذي يمارس مع طلابه قدرا كبيرا من الحب وقدرا كبيرا من الحرية المعطاة لهم ليقولوا ما يريدون، ويبدأ يشاهد زملائه وهم يتحدثون ولا يلقون من المعلم التعنيف أو التوبيخ أو العقوبة. هذه ستمثل الأرض اللي يبدأ أيوة يتحرك عليها. رقم اثنين، بمجرد ما ينطق هذا الطفل إن شاء الله بكلمة من الجملة ولكنها ذات دلالة لأن تكون مثلا نعم أو لا، أحسنت يا فلان، صفقوا لفلان، هذه هي البداية.
استدرج شوي.
بالضبط. رقم ثلاثة، يمكن أن احنا ندخل في بعض المجموعات حقة النشاط اللي فيها مجموعة من الأطفال يعني اللي عندهم القدرة على أن يستوعبوا الآخرين ولثقتهم عالية، ذا حيساعده كثير أنه يبدأ يتكلم على الأقل مع مين؟ مع أقرانه. ثم بعد ذلك بتشجيع المعلمين يمكن أن يصل إلى الحديث بوجود المعلم أمام بقية الطلاب.
جميل. هذه أم سارية تقول كيف يمكن التعامل مع الطفل التخيلي المبالغ وكثير الحركة. وأيضا أخت أم وعد تقول طفلتي كثيرة التعلق بي والقلق دائما خشية من الموت، وأنا أتركها علما بأنها ظلت على ذلك فترة طويلة. أم وعد، خذ هذا السؤال.
هذا حق مين؟ أم سارية.
أم وعد. نعم.
أم وعد، كيف يكون التعامل مع الطفل التخيلي وكثير الحركة
المبالغ
في التخيل؟ أصلا المتخيلين دول المبالغين في التخيل غالبا ما يزعج آبائهم بخيال غير واقعي، ويبدأ الآباء والأمهات يتصورون أن هذا الخيال يندرج تحت ما نسميه الكذب، لأنه هم يصطنعون أحداث وقصص لها أول وليس آخر ويبدأ يسترسلوا فيها. هذا النوع من الكذب التخيلي في سن معينة لا خوف منه، بل بالعكس الخوف من أني أنا أقمعه، لأنه المرء منا يحتاج أن ينمو بخيال خصب. الآن الشعراء، الأدباء، الفلاسفة، أصحاب الاجتهاد هؤلاء والمهندسين، ما لم يكن لديهم هذا الخيال الخصب المبدع لا يمكن أن يكونوا يعني متميزين في مجال عملهم.
فتنميته
مطلوبة. إنما كل اللي إحنا محتاجينه مع الطفل إن إحنا نبين له بين الحين والآخر أن هذا الذي تتحدث عنه وإحنا زيك كنا أيضا نتخيله، يمكن يكون الحية اللي أنت شفتها تحت الطاولة هي الحية اللي أنت شفتها في كتاب العلوم حق أخوك. في احتمال، أنا أذكر يوم اللي كنت صغير لما شفت الحية في التلفزيون تخيلت أنها موجودة تحت المكتب حق أبويا. إحنا الناس الصغار ممكن تجيهم مثل هذه يعني الأخيلة أو الأفكار. شوية شوية إيش أسوي بالطفل؟ أسحبه قليلا إلى عالم الواقع. لا مطلوب أني أنا أكذبه، يا كذاب يا فيك يخطي، ولا مطلوب مني أني أنا يعني أصدق في كل شيء، وإنما بين الحين والآخر أرد إلى أرض الواقع حتى من ناحية أبقي هذا الخيال متقد ويعمل، وفي نفس الوقت أحاول أن أوصل له رسالة أنه هذا خيال والواقع شيء آخر غير الخيال.
خلنا نأخذ اتصال معي أخو مزيد، تفضل.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام. مزيد؟
إيه نعم.
تفضل أخو مزيد.
لو تكرمت يا شيخ ودي أكلم الدكتور.
يسمعك الدكتور.
تفضل يا أخي، تفضل.
مساك الله بالخير دكتور.
الله يسعد مساك يا أخي مزيد، يا هلا.
تكرمت. عندي طفل يمشي في الخامسة من عمره وبدخله الروضة.
نعم.
لكنه يرفض أنه يروح للمدرسة. أقول له روح للمدرسة، يقول لا ما أروح للمدرسة. وما أدري كيف تتعامل معه، أول مولود لي.
ما عندك غيره؟
لا لا، ما عندي غيره.
طيب، وزوجتك تعمل ولا سيدة بيت؟
تعمل، يوم درسة
تعمل.
طيب خليني أضيف لهذا السؤال. طبعا. شكرا أخوي مزيد. شكرا
شكرا.
هذه عاشقة الجنة تقول ما هو التعامل الأمثل مع الطفل الوحيد حتى لا يكون مدللا وغير متحمل المسؤولية؟ ممكن تضيفه عندك يعني، لأنه
طفل وحيد
وحيد، وما هو التعامل الأمثل معه حتى لا يكون مدلل
وإيش كمان
وتبغى وغير متحمل المسؤولية، يعني كيف تعمل خاصة أنه وحيد؟ وسؤال أخونا مزيد أيضا وحيد.
طيب، في أسئلة أخرى؟ لا،
تفضل.
طيب، نرجع لأختنا أم رغد أعتقد، اللي هي عندها طفلة كثيرة التعلق بها والتعلق دائم، ويبدو أن هذا التعلق سببه الخشية من الموت، وأن أتركها وأنا أتركها ما أدري ما هي واضح، علما بأنها ظلت على ذلك فترة طويلة.
طيب، نأخذ أم خالد.
طيب،
معنا أم خالد، تفضلي.
السلام عليكم.
السلام، تفضلي أم خالد.
السلام ورحمة الله.
أيوه يا دكتور ميسر، ما عشت ديك العافية. أنا عندي طفل يعني عمره 4 سنين وشوية، وهو يعني صح يعني عنده حركة مفرطة، بس مو يعني زي ما أنت بتقول إنه مرة يعني حركة مرة زايدة، لكن أحس إنه بلكن يعني ما أدري هو يعني هو تربية أو إيش، يعني الحمد لله إنه هو يعني صار أحسن كثير، لكن أحس إنه هو اتجه للأسئلة، يعني إهلكنا بأسئلة يعني عجيبة غريبة، لدرجة إنه أحيانا يقول لي كيف شكل ربنا، كيف يده، كيف عينه، طيب ربنا ليش هو كبير، طب يعني اسألني في أي شيء، لما نمشي في الشارع ليش هذه اللمبة كده طويلة، ليش كده، فيعني دائما أحاول أنا أطول بالي وأسأل يعني أجاوبه، بس خلاص أحيانا يعني أحس إنه هو بيسأل بس كده عشان يبغى يطفشني يعني، فما أدري يعني. وبعدين هو عنده أخت أكبر منه، وهي أخت ما شاء الله تبارك الله عليها مرة ذكية، فأنا أحس أحيانا إنه هو بيسأل كثير عشان يبغى يصير زيها، فما أدري يعني إيش رأيك دكتور.
شكرا أم خالد، واضح الصورة، شكرا لك. معنا أم عبد العزيز آخر متصل، تفضلي أم عبد العزيز.
السلام عليكم.
عليكم السلام
ورحمة الله.
ممكن أكلم دكتور؟
إيه تفضل، اسمعك الدكتور.
دكتور، أنا عندي 3 أطفال، الطفل الأول عمره 11 سنة، الطفل الثاني عمره 4 تقريبا 5 سنوات، وعندي بنوتة عمرها 3 سنوات. الوسطاني هذا حرك ويغار من أخته مرة وضرب، يضرب في الكبير ويضرب في الصغيرة، فيعني حتى لما أنا مسوية يعني سجادة عقاب عندي بالبيت، حتى لما أحطه عليها ما يرضى أن يجلس، ويعني ما تنفع يعني، ممكن لما أعاقبه في اليوم مرة يكرر الأخطاء أكثر من مرة فيتكرر العقاب، فبطلت هالطريقة، وضربه عنيف يعني معاها، وكان وفي صغره كان مرة هادي، يعني متى بدأت هالأمور تظهر عليه؟ يمكن لما كمل عمره تقريبا 3 سنوات ونص، أخته كانت حركة، فيمكن هو بدأ يتحرك مع حركتها، بس هو كان مرة هادي وفي صغرته.
طيب.
وكان كمان نومه متقطع، عنده تبول لا إرادي بالليل،
هذا من يعني استمر من بعد ولادته إلى سن ضبط الفضلات، لكن ما استطاع يضبطها واستمر التبول عنده.
أي تبول بالليل بس. أي. بالنهار الحمد لله كان ممتاز ضبطه، بس بالليل.
أنت تتكلمي الآن.
عنده انقطاع نوم يعني باستمرار يصحى بالليل. وملكة سقفية التساق تام. بالنسبة للأكل ما يأكل، يعني لو أتركه على راحته يعني من دون إجبار، بس يشرب حليب، ممكن يأكل شوي زبادي فقط، هذا أكله، هو عمره تقريبا 5 سنوات. بالنسبة حلويات بس أكيد يعني ما عنده أي مشكلة، ممكن يأكلها يعني، ما في شيء ضعف في أمعاءه ولا شيء، لا، بس هو كذا شيء نفسي. أكله لازال بالخلاط، يعني ممكن لما أجبره أحط له أكل زي حق الأطفال وأخلط له إياه بالخلاط، ممكن أشرب إياه زي شربة سائلة. وفي بداياته كان كمان يأكل وهو يلعب، الحين بدأت شوي معاه أنه لا، الحين وقت الأكل يجلس في الكرسي، بس لابد أن أطعم يعني أكله ويأكل لوحده. لا
أم عبد العزيز،
نعم
واضح الصورة إن شاء الله. شكرا لك معدين، الوقت ما معنا وقته في مجموعة أسئلة. شكرا لك أم عبد العزيز، وعلى الصورة تكون واضحة عند الدكتور.
طيب خلاص
نبدأ
الكلام،
نبدأ
ولا تيجي اتصالات؟
نبدأ معنا خمس دقائق يمكن.
طيب إن شاء الله ربي يعيننا عليها. خلينا ناخذ أختنا أم،
حتى اللي ما نجيب عليه إن شاء الله نرحل الحلقة. طيب القادمة. طيب إن شاء الله
أختنا أم رغد، نعيد سؤالها، تقول إنه طفلتها كثيرة التعلق بها وتعلقها دائم، وتعزو ذلك إلى خشية هذه الطفلة من الموت، وإنها أمها تتركها علما بأنها يعني لها زمن طويل على ذلك. أولا، كثرة التعلق من قبل الطفل بالأم دلالة واضحة على ما نسميه بالخوف من انفصال الأم عن الطفل. قلق الانفصال هذا يظهر بصورة واضحة إذا كان في أجواء متوترة بين الزوجين، وإذا هددت الأم بترك الأبناء، وهذا يحصل في كثير من الحالات أن الأم إذا تبغى يعني تستجدي تعلق أولادها بها ممكن تهددهم بأن أنا طفشت، أنت تعبتوني، أنت سويتولي، عملتولي، أنا حروح بيت أهلي وسيبكم. وممكن هذا أحيانا يترافق بقصد أو بدون قصد بأنها تهدد وتغيب، يعني تزعل، تروح مثلا مشوار وتتأخر به. فإذا مر الطفل بمثل هذه الخبرة ولو في مرة من المرات بأجواء مشحونة انفعاليا زي اللي احنا ذكرناها، يمكن أنه يتولد عنده هذا القلق وقد يستمر لفترة من الزمن. فأنا أنصح أختنا أم رغد بالآتي. أول حاجة، تلغي من هذه اللحظة عبارات التهديد بترك أطفالها. رقم اثنين، إذا كان في خلافات فعلا بينها وبين زوجها، فلتحرص على أنه حل هذه الخلافات ما يتم قدام الأولاد.
جميل.
ولازم هذا الأمر يتفقوا عليه، لأنه سيترك بصمة سلبية وغير مريحة في نفوس أطفالها. رقم ثلاثة، لتحرص حرص كبير إنها ما تغافل أولادها في الخروج، بمعنى أن لا تخرج وهم لا يعلمون. يعني تيجي تستغل مثلا فترة نوم الطفلة، تقوم تخرج تصحى البنت ما تحصل أمها، يبدأ القلق يزيد. تبغي تخرجي، بلغيها أني أنا حخرج بعد الظهر، حخرج في الساعة الفلانية، حروح للمكان الفلاني، ما أقدر أخذك معايا لأنه الأمر يعني يصعب أن يكون فيه أطفال، ولكن أنا حتواصل معك. الآن الحمد لله رب العالمين، يعني وسائل الاتصال من أيسر ما يكون. إذا خرجت بعلم البنت حتى لو بكت على خروجها، يمكن أن هي بعد ربع ساعة تكلمها تطمن عليها، أنا جاية بعد شوية، تخفف من قلقها، ويمكن مثل هذه الوسائل أن تقلل كثيرا من
التعلق. إذا كان الطفل الوحيد أمه
وارد، ولكن حتى الأطفال الوحيدين لو تم التعامل معهم بطريقة حكيمة وسليمة ما يصلوا إلى هذا المستوى من التعلق إطلاقا. لأنه الأسرة اللي تربي أطفالها على الاستقلالية هي عمليا تفطم أطفالها نفسيا عن الأم والأب. وأول طرق الفطام أن الطفل ينام منذ وقت مبكر في سريره، والأجهزة الآن اللي هي فيها عبارة عن جزئين، ينحط جزء عند الطفل وجزء عند الأم، تيسر تماما، تقدر تسمع حتى يعني صوت تنفس الطفل، فما يبغى لها هذا الالتصاق.
لكن إذا كانت قلقة تبغى دائما ينام تحت عينه ولازم تشوفه،
هذا ينبغي إنها يعني الأم اللي بهذه الصورة ينبغي أن تكون مدركة أنه هي اللي تكون زرعت القلق في طفلها، فيبغى لها هي فطام عن طفلها، مو طفلها فطام عنها.
لكن ينوم عنها بعيد منذ كم يعني في العمر تقريبا؟
ممكن تبدأ بعمر الأسابيع
عادي، يعني
عادي جدا بعمر الأسابيع يبدأ الطفل، وهذا الجهاز يجعل الأم بمجرد ما يعني تسمع أدنى صوت ليقظته تكون فوق رأسه، أخذته، شالته، حطته في حضنها، رضعته، بل ملابسه تغير له إلى آخره.
فالمهم هذا لزرع الاستقلالية، ولا يعني يخلي الأمور
اللي يبغى يسيب الأمور على عواهنها لازم ما يعتب على أحد إلا على نفسه، فيما لو وجد طفله بمثل هذا السن غير قابل للانفصال عنه ولا بحل،
دائم لازق فيها ودائم
بالضبط، يعني يحرجها أمام الضيوف، بكاء مستمر، حركتها تصبح ضيقة، القلق عنده يزيد. الحقيقة مظاهر التعلق الزائد من الطفل بالأم مربك له ومربك لأمه أيضا.
جميل. عندنا دقيقة ونصف.
دقيقة ونصف ناخذ مين؟
سؤال قصير والباقي سنرحلها إن شاء الله.
طيب عندنا مثلا أختنا أخونا مزيد.
أي مزيد.
أيوة. اللي يتحدث عن ابنه أبو الخمس سنوات اللي يبغى يدخله للروضة والطفل رافض الدخول للروضة. الحقيقة يحتاج هذا الطفل إلى تدريب وتدرج في هذا التدريب على عملية الانفصال شوية عن الأب والأم، لأنه كمان مشكلته بالضبط زي الحالة الأولانية حقت أختنا أم رغد، الطفل متعلق بأمه تعلق زائد، وربما ربما أقول سبب هذا التعلق الزائد أنه هي معلمة وأبوه أيضا خارج البيت، فهو يترك مع المربية، وربما ترك في فترة ما من الزمن مع مربية شوية قاسية أو مهملة، فصار لما تيجي أمه يشعر بالفارق الكبير ما بين رعاية أمه وما بين رعاية النصيحة هنا أنه نبدأ بعملية تدريبه على الانفصال عن طريق تركه في بيت جدانه، يعني جده وجدته لأمه أو لأبيه أو للإثنين، ولو لسويعات من الزمن يروح الأب والأم في يعني في زيارة في مشوار ويتركوه في هذا الجو، لازم ينوجد في أجواء فيها أطفال والأب والأم ليسوا موجودين، ويبدأ هذا الأمر بالتدريج، يعني ينترك له ربع ساعة، ينترك له بعد ذلك نصف ساعة ثم ساعة وهكذا إلى ما يجي عليه لحظة يشعر بالارتياح المطلق حتى لو أبوه
وما يدورهم أصلاً
ما يبحث عنهم. إذا وصل إلى هذا المستوى يمكن أن يكون قد وصل إلى مرحلة تمهد لدخوله إلى الروضة، ويمكن بالتنسيق مع الروضة أنه يمضي زمن أيضا متدرج، يعني اليوم نصف ساعة، بكرة ساعة لربع، بعدها ساعة، بس يختار روضة يكون القائمات عليها قادرات على احتواء هذا الطفل ورعايته. إيش بقي؟ عاشقة الجنة تقول أنه عندها طفل وحيد مدلل غير محتمل للمسؤولية،
وحيد
أيضا. هذه الأخت الكريمة ننصحها بأنه تتابعنا في الحلقة اللي سنخصصها لتحمل كيف ندرب أبنائنا على تحمل المسؤولية، وسنضع هذا العنوان الآن لأنه يبدو في تأتيني رسائل كثيرة الحقيقة، كيف يتعلم الأطفال تحمل المسؤولية. إن شاء الله في هذه الحلقة سنقدم يعني العديد من طرق التدريب لتساعد الأطفال على تحمل المسؤولية، ويكون الإجابة عندئذ لهذه الأخت إجابة مفصلة.
أنا أضطر للتطفل عليك وإيقافك.
حاضر.
لأنك أصبحت كثير الحركة.
كثير الحركة وكثير الكلام.
شكرا للدكتور ميسرة طاهر، كذلك الشكر موصولا لكم أنتم مشاهدي الكرام، مع العلم أنه سيكون أيضا موعدنا السبت القادم إن شاء الله مع الأطفال كثيري أو مفرطي الحركة، إتماما لهذه الحلقة. لا تنسوا في نهاية هذه الحلقة أن تقولوا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، وتصبحون على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دليل تهدي الأحياء كل يوم تلقي سؤالا كبيرا، يا حائر الرأي هذه دليل تهدي الأثيرا،
حياتنا كل يوم تلقي سؤالا كبيرا، يا حائر الرأي هذه دليل تهدي الأثيرا،
مخاب في الناس يوما.